أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل التاسع: الإحباط والتكفير، أو ما يعنون في بعض الأحيان بالحبط والتكفير. وهذان الموضوعان أو هذان الاصطلاحان أو هاتان العقيدتان من الأمور المرتبطة بالعلاقة بين الإيمان والعمل الصالح. يا ترى هل توجد علاقة بين الإيمان والعمل الصالح بالسعادة الأخروية؟ وبتعبير أفصح وأوضح، أنه هل توجد علاقة بين الإيمان والعمل الصالح والسعادة الأخروية، أو لا توجد مثل هذه العلاقة؟ وأيضا هل توجد علاقة بين الكفر والعصيان والشقاء الأبدي، أو لا توجد مثل هذه العلاقة؟ أي أنه لا شك أن الإنسان تمر عليه لحظات إيمان وتمر عليه لحظات كفر، وكذلك تمر عليه لحظات عمل صالح ولحظات عمل سيء. فحينئذ هذا الإيمان والكفر هل يغير النتيجة الأخروية؟ فالإيمان يبدلها إلى سعادة، والكفر يبدلها إلى شقاء أو لا؟ والعمل الحسن والعمل السيء هل يبدل النتيجة الأخروية فيحول السعادة إلى شقاء والشقاء إلى سعادة أو لا؟ زين. وهل هذه العلاقة علاقة حتمية ثابتة تقبل التغيير أو لا تقبل التغيير؟ فمثلا من كان مسيئا في فترة من عمره ثم عمل فيما بعد ذلك عملا صالحا، فهل من الممكن جبران أثر المعصية بالعمل الصالح أو ليس هذا ممكنا؟ زين. وكذلك لو فرضنا أن الإنسان كان محسنا في شطر من عمره ثم بعد ذلك أساء ومارس المعصية، فهل هذه المعصية تحبط وتفشل ذلك العمل الحسن السابق أو لا؟ زين. أي إن الذي مارس المعصية ثم مارس الحسن، والذي مارس الحسنة ثم مارس المعصية، فهل يعذب في شطر من عمره ثم ينعم في آخر، أو أن النعيم ينفي العذاب والعذاب ينفي النعيم؟ هذه المسألة إخوتي، أن الإيمان والشقاء خالدين أو لا في عالم الآخرة، هذه المسألة هي ما يعبر عنها بالحبط والتكفير. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وهذا البحث إخوتي بحث منذ الزمان القديم، بحثه المتكلمون سواء كانوا أشاعرة أو معتزلة أو شيعة، ونحن نتعرض إلى المسألة بالتفصيل. فنقسم البحث إلى قسمين: بحث في الحابط وما هو معنى الحابط وهل هو صحيح أو لا، وبحث في التكفير ما هو التكفير وهل هو صحيح أو لا. أما الحبط، الحبط في اللغة قال أحبط عمل فلان أي أبطل، فالحبط بمعنى الإبطال، ومن هنا تقول أحبط الله عمل الكافر أي أبطله، أذهب أثره فكأنه لم يكن. زين. وأيضا التكفير في اللغة يستعمل بمعنى التغطية، يقال للزارع كافر، لماذا؟ لأنه يغطي البذرة بالتراب، ولهذا وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يعجب كمثل غيث أعجب الكفار نباته، فهنا المراد بالكفار ليس الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى، وإنما المراد بالكفار الزراع، سموا كفارا لماذا؟ لأنهم يقومون بتغطية الحب البذري بالتراب. طيب، والكفر بالمعنى الاصطلاحي المتشرعي الإسلامي استخدم ويراد به ما هو ضد الإيمان، فضد الإيمان ما هو؟ الكفر. لاحظ، الكفر ليس نقيض الإيمان وإنما هو ضد الإيمان، لماذا؟ لأن الضدين عبارة عن أمرين وجوديين يجتمعان على موضوع، يتعاقبان على موضوع واحد، فلا يمكن أن يجتمعا في زمان واحد في محل واحد في جهة واحدة، فهما كلاهما أمران وجوديان. لاحظ، فنقول هذا كفر وهذا إيمان. طيب، فإذا الكفر في الاصطلاح الإسلامي يستخدم ويراد به ما هو ضد الإيمان. طيب، هذا في الاصطلاح. زين. إذا في اللغة الحابط بمعنى الإبطال، والتكفير بمعنى التغطية، أما في الاصطلاح فالكفر ما هو ضد الإيمان، وأما الحبط فما الذي يراد به في الاصطلاح؟ وبتعبير آخر، عندما يطلق المتكلمون اصطلاح الحابط فما الذي يعنون به؟ يعني المتكلمون باصطلاح الحابط هو سقوط العمل الصالح بالمعصية المتأخرة، وأيضا سقوط العمل السيء والذنب بالعمل الصالح المتأخر. فإذا ما هو متأخر سواء كان عملا صالحا أو سيئا يسقط ما هو متقدم سواء كان عملا صالحا أو سيئا، فلو كانت الحسنة هي المتقدمة والسيئة هي المتأخرة فإن السيئة تبطل الحسنة، ولو كانت السيئة هي المتقدمة والحسنة هي المتأخرة فإن الحسنة تبطل السيئة. هذا هو المقصود به منه في الإبطال. طيب، هل نقول بالإبطال بالحبط والتكفير معا أو لا نقول بذلك؟ الكلام واقعا بدوان لابد أن يكون وين؟ لابد أن يكون في الحابط، ثم ننتقل إلى التكفير. أما المتكلمون يا إخوتي فاختلفوا على آراء متعددة، والآراء لمدارس ثلاثة: المدرسة الأولى مدرسة الأشاعرة، والمدرسة الثانية مدرسة المعتزلة، والمدرسة الثالثة مدرسة الشيعة الاثنى عشرية أتباع الإمام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه. يعني المحققون من المتكلمين سواء كانوا معتزلة أو شيعة نفوا الحبط والتكفير معا ولم يرتضوهما. نعم، جماعة من المعتزلة قالوا برأي معين في الحبط والتكفير، وجماعة من الأشاعرة قالوا برأي معين في الحبط والتكفير. أما بالنسبة لجماعة المعتزلة أو الأشاعرة، قال الأشاعرة إن المتأخر من العمل يسقط المتقدم، ويبقى على حاله عندما يسقط المتقدم، فيبقى حينئذ العمل المتأخر على حاله من دون أن يتغير فيه شيء. إذن المدار على العمل المتأخر، سواء كان العمل المتأخر حسنا أو سيئا فإنه يسقط العمل المتقدم. واضح؟ هذا رأي الأشاعرة. أما المعتزلة، المعتزلة يا إخوتي قالوا هكذا، قالوا بالمساواة أو بالموازنة، فقالوا إذا فرضنا وجود عمل سيء كثير وعمل حسن قليل، أو بالعكس فرضنا وجود عمل حسن كثير وعمل سيء قليل، فهنا الصور متعددة. الصورة الأولى أن يكون العمل السيء الكثير متقدم والعمل الحسن القليل متأخر. الصورة الثانية عكس الصورة الأولى، أن يكون العمل الحسن الكثير متقدم والعمل السيء القليل متأخر. واضح شلون؟ الصورة الثالثة أن يكون العمل الحسن مساوي والعمل السيء شنو؟ مساوي أيضا. تلاحظ شلون؟ طيب حينئذ ما الذي قاله أبو هاشم؟ قال في الصورة الأولى العمل الحسن القليل ينفي بمقداره العمل السيء الكثير. لنفترض أن العمل السيء الكثير 70% والعمل الحسن المتأخر شديد 30. لاحظ هاي 30 تنفي بمقدارها من العمل السيء، فيصير 70 ناقص 30 اللي بيساوي يبقى 40% سيء. لاحظ. طيب هنا العمل الحسن الكثير افترض أنه 70% والعمل السيء 30%. تلاحظ فهنا السيء ينفي من الحسن بمقداره، فسبعين ناقص 30 أيضا يساوي 40 هنا سيء وهنا 40 حسن. لاحظ شلون؟ زين. أما لو فرضنا التساوي، فرضنا أن العمل الحسن وهذا متأخر 70% والعمل السيء العفو هنا متقدم زين والعمل السيء مساوي ومتأخر، وهنا العمل السيء متقدم وهنا العمل الحسن متأخر، ولكن كلاهما 70% زين، فحينئذ ما هو الحل؟ قال المساوي ينفي المساوي، 70 تنفي 70، فيبقى الإنسان حينئذ إما 70% عمل سيء أو 70% عمل حسن. تلاحظ؟ فالمتقدم ينفر المتأخر، فهنا عمل سيء 70% وعمل حسن 70%، هذه 70 المتأخرات تنفي 70 المتقدمة، فيعود الإنسان صفر اليدين خالي من الحسنات. لاحظ. وكذلك لو كان عمله الحسن متأخرا والسيء متقدما والسيء 70% أيضا، فالعمل الحسن ينفيه ويبقى الإنسان حينئذ عبارة عن عمل صالح فقط، هنا عمل صالح فقط وهنا عمل سيء فقط. لاحظ. فإذا شوي ارتفت لي هسه، إذا 70% عمل سيء بعد راح تتحول 100% عمل سيء، يعني ما عنده عمل صالح. لاحظ شلون؟ 100% عمل سيء وهنا 100% عمل صالح. هذا رأي أبي هاشم الجبالي. زين. طيب المصنف يقول القول الأول الذي يقول بنحو الإطلاق المتأخر يبطل المتقدم هذا قول باطل، وكذلك القول الثاني الذي يفصل قول باطل أيضا. أما بالنسبة للقول الأول الذي يقول إن المتقدم إن المتأخر يبطل المتقدم على أي حال، يعني تصويره هكذا، لو فرضنا أن المتقدم 70% والمتأخر 30، هذه 70 تنفذ، هذه 30 تنفذ 70، سواء كان هذا سيء أو كان حسن، فالثلاثين الحسنة تنفل السيء والثلاثين السيئة تنفل الحسن السيء. لاحظ هذا القول الأول. زين. يقول هذا القول ظلم. لماذا؟ لماذا ظلم؟ يقول لأنه لأن من أساء من أساء وأطاع وكانت سيئاته أكثر فحينئذ يكون في قائمة من لم يحسن، في قائمة العصاة، وبتعبير آخر هو ميزانه ثقيل لو خفيف بعد خفيف، لأننا قلنا أن أن الثقل إلما دائما الحسنات، فما تحسين كنت، فحينئذ حسناته خفيفة لا ترقى به إلى مستوى الجنة، فهو في بمنزلة من لم يحسن أو بمنزلة من أحسن. ما ساكتين ولا إيش ساكتين؟ شو تقولون؟ إذا كانت سيئاته 70 وحسناته 30، ما دامت سيئاته أكثر فهو بمنزلة من لم يحسن. أما إذا كان العكس فكانت حسناته 70 وسيئاته 30 فهو بمنزلة من أحسن لأنه ثقيل الميزان، فحينئذ إثابة الأول وعقاب الثاني ظلم، والظلم قبيح لا يفعله المولى جل وتقدس. متوجهين وياي؟ متأكدين؟ إن شاء الله. واضح شلون؟ زين. أما لو تساويا وفرضنا أن الحسنات بمقدار السيئات بمستوى واحد فحينئذ هو شنو؟ هل هو بمنزلة من لم يحسن أو بمنزلة من لم يسن؟ ماذا تقولون؟ الجواب هو بمنزلة من لم يصدر منه أحدهما، لا صدرت منه الحسنات ولا صدرت منه السيئات. إذن القول الأول باطل. خلنا نطبق هذه العبارة ثم نأتي إلى الإشكال الثاني على القول الأول. قال الفصل التاسع الإحباط والتكفير. الإحباط في اللغة بمعنى الإبطال، يقال أحبط عمل الكافر أي أبطله، والتكفير بمعنى التغطية، يقال للزارع كافر لأنه يغطي الحب بتراب الأرض. قال تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، والكفر ضد الإيمان، سمي بذلك لأنه تغطية الحق. طيب، والمراد من الحبط في اصطلاح المتكلمين هو سقوط ثواب العمل الصالح بالمعصية المتأخرة، كما أن المراد من التكفير هو سقوط الذنوب المتقدمة بالطاعة المتأخرة. واختلف المتكلمون هنا، فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير معا، فقالوا إن الحبط جائز على الله والتكفير جائز على الله سبحانه، ونفاهما المحققون من المتكلمين نفوا ذلك. ثم القائلون بهما وهم جماعة من المعتزلة وجماعة من الأشاعرة اختلفوا، فقال أبو علي الجبائي: إن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله، على أي حال، بنحو الموجبة الكلية. وقال أبو هاشم: إنه ينتفي الأقل بالأكثر، وينتفي من الأكثر بالأقل ما ساواه، ويبقى الزائد مستحقا، وهذا هو الموازنة، القول بالموازنة، يعني نزن مقدار الحسنات ونزن مقدار السيئات. طيب، هنا يوجد شرح آخر لعبارة الجبائي، هو يقول ينتفي الأقل بالأكثر، تلاحظ، بمعنى أن الأكثر إذا كان متأخرا وكان الأقل متقدما فحينئذ ينتفي الأقل تماما، لا يبقى منه شيء، بسبب ماذا؟ بسبب أن الأكثر هو الذي أما لو كان الأقل هو المتأخر والأكثر هو المتقدم فحينئذ ينتفي من الأكثر بمقدار الأقل. فلو فرضنا أن الأكثر 70 والأقل 30 فحينئذ ينتفي من الأكثر الخير 30 أيضا، ويبقى حسناته 40%، ولا بأس، هنا يعني يدخل ويتنعم، يدخل في الجنة. طيب، ويبطل القول الأول، يعني قول من؟ قول أبو هاشم أبو علي الجبائي، قال: ويبطل القول الأول أنه يستلزم الظلمة. لماذا؟ لأن من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن، وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسئ، وإن تساويا يكون مساويا لمن لم يصدر عنه أحدهما، وليس كذلك عند العقلاء. طيب، هنا في العبارة الأخيرة آخر 4000 يشير العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه إلى مطلب مهم. طبعا هذا جواب العلامة الحلي أو جواب الشيخ الطوسي، والمحقق الشيخ السبحاني نقله عنه. طيب، نعم، العبارة الأخيرة اللي هي آخر 4000 تشير إلى مطلب أخير، وهذا المطلب متعلق بالفرض الثاني أو الفرض الثالث، وهو أن من تساوت سيئاته وحسناته أو تساوى المتقدم والمتأخر فحينئذ هل يكون مساويا لمن لم يصدر عنه شيء أو لا؟ بناء على كلام أبو هاشم الجبائي يجب أن يكون مساويا لمن لم يصدر عنه شيء. لماذا؟ لأن الحسنات المتقدمة 70 والمتأخرة 70، فنضرب 70 بالـ70 لا يبقى شيء، لأن السيئات متقدمة 70 والمتأخرة من الحسنات 70، فنضرب السيئة بالحسنة لا يبقى شيء. يقول هذا الكلام شنو؟ مخالف لما اتفق عليه العقلاء. العقلاء لا يقولون بذلك، كيف يساوون من صدرت منه سيئات وحسنات متساوية مع من لم يصدر منه شيء؟ هذا ظلم، فإذا لا أقل إن لم يكن ظلم من جهة العقل فهو ظلم عند العقلاء، وحينئذ لا يمكن المصير إليه. فكيف نساوي بين من صدرت منه سيئات بمقدار 70 وحسنات بمقدار 70 بمن لم يصدر منه شيء؟ هذا محض الظلم. واضح هذا المطلب الأخير اللي أضافه؟ طيب أيضا نشكل عليك يا أبا هاشم الجبائي بإشكال آخر. قلنا بالأول أن المتقدم يسقط المتأخر، المتأخر يسقط المتقدم.
أبو هاشم شو اسمه؟
أشعري. إيه؟ نعم. طيب. طيب. أيضا نقول لك يا أبا هاشم الجبائي، نقول لك إن كلامك يناقض
أبو علي
الجبائي، نقول لك يا أبا علي إن كلامك يناقض صريح القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في مجموعة من الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة. معناه أن المثقال هذا الجزء الصغير جدا لو كان حسنة فهذا يؤثر في جلب الخير، والمثقال من السيئة هذا الجزء الصغير جدا لو كان حاصل فهو يؤثر في جلب الشر. إذن كيف تقول بأن المتأخر يسقط المتقدم مطلقا؟ زين. أما ولهذا قال: وأيضا ينافي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب، أما قول أبي هاشم، أبو هاشم يا إخوتي الذي أوضحنا له لكم قوله بالموازنة، فأشكل عليه المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه بقوله: ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا وحصول المتناقضين مع التساوي. وهذه العبارة المغلقة الإنجليزية الغريبة العجيبة تحتاج إلى توضيح مهم جدا. زين. نقول له شوي التفتني، نقول: أنت ماذا تقول؟ لو فرضنا أنت تقول بالموازنة، تقول نزن مقدار الحسنات المتقدمة ومقدار السيئات المتأخرة، نزن مقدار السيئات المتقدمة ومقدار الحسنات المتأخرة، فالقول بالموازنة. نقول لك: لو فرضنا أن الإنسان له 5 أجزاء من الثواب و10 أجزاء من العقاب، افترض يا 5 أجزاء ثواب، 5% ثواب و10% شنو؟ عقاب. طيب، نقول له لماذا تسقط أحد الخمستين بالآخر؟ عندي 10%، 5% شنو؟
ثواب.
و10% شنو؟ عقاب. طيب، الآن أنت تريد أن تسقط 5 بالخمس. طيب، نقول لك: أي الخمستين تسقط؟ 5% رقم ألف لو 5% رقم باء؟ مو أنا عندي 10% شنو؟ 10% معاصي، وهاي 10% معاصي منقسمة إلى 5% و5% أيضا. لاحظ، في مقابل هاتين الخمستين توجد 5% حسنات. نقول له: هل تسقط 5% ألف بال5% من الحسنات، أو تسقط 5% باء بال5% حسنات؟
شيخنا سوفون المميز بينهم.
هسه فرضنا تقول لي 5% تسقط، أيهما التي تسقط من 500 ألف لو 500 باء؟ لا يوجد أحد منهما أولى من الآخر. بناء على قولك شنو؟ لا يكون أحدهما أولى من الآخر، فلا مرجح لأحدهما على الآخر حتى نقول 500 شنو تسقط وهاي شنو تبقى. على أي أساس تقولك لا مرجح؟ فلماذا تسقط ألف بالحسنات أو تسقط باء بشنو بالحسنات؟ زين ها؟ لا لا بس احنا قسمناها 10 بنفرضها تقسيم قسمناها 5 ب 5 يا اخي 5 تسقط بال 5 هذه فلا فرق فلا مرجح لهذه الخمسة على تلك. وحينئذ بما انه لا مرجح للخمسة ألف على الخمسة باء فهما متكافئان قوتاهما متعادلة فإما أن يسقطا معا بالخمسة فهو خلاف مذهبك وأنت ما تلتزم به، أنت تقول نطيح من الحسنات بمقدار السيئات، صحيح لو مو صحيح؟ زين. وإما أن نقول لا يسقط منهما شيء، وهذا هو رأينا وهو خلاف ما تقول. لاحظت وين؟ فإذا الفروض شنو؟ الفروض ثلاثة. أولا يترجح أحدهما على الآخر، زين؟ فيلزم الترجيح بلا مرجح. هذا باطل أم باطل؟ باطل. الترجيح بلا مرجح محال، صحيح؟ قاعدة بالكم هاي مولاي، الترجيح بلا مرجح شنو؟ محال. زين. لازم الثاني سقوط الجميع، وهذا شنو؟ خلاف رأي أبو هاشم، صح؟ لأن أبو هاشم لا يقول بسقوط الجميع، وإنما يقول بسقوط سقوط البعض يعني. فإذا هذا أيضا باطل لا تقول به أنت، أو شنو؟ عدل سقوط شيء، وهذا هو رأينا أنه لا يسقط شيء، وإنما الحسنات تجد مآبها والسيئات تجد مآبها. لاحظ شلون؟
نعم. هو يقول هاي الخمسة باقي. نعم. إذا لها قابلية والقدرة على تسقط الخمسة الأولى، فلها القدرة والقابلية على تسقط الخمسة الثانية.
بعد لا مو هيك بعد، هو يقول بالتجزئة. وتجزئة يعني موازنة مهملة، ولذلك إحنا أشكلنا عليه بهذا الإشكال، أنه إذا فرضنا سقوط خمسة بخمسة، فأي الخمستين تسقط؟ لا أولوية لأحدهما على الآخر، متساوية. قال: ويرد قول أبي هاشم ما ذكره المحقق الطوسي رحمة الله عليه بقوله: ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا. هذا الإشكال الأول، لا يوجد أولوية للخمسة على الخمسة. توضيحه وحصول المتناقضين مع التساوي هذا إشكال آخر. قال: توضيحه أن إذا فرضنا استحقاق المكلف خمسة أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب، وليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب بالخمسة من الثواب أولى من الأخرى، فإما أن يسقطا معان وهو خلاف مذهبه من الثواب أولى، أو لا يسقط شيء منهما وهو المطلوب. زين. ولو فرضنا هذا بعد إن شاء الله تعالى يأتي في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.